بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد، أرحب بكم أيها الإخوة من المشاهدين والمشاهدات، وأقول للجميع سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ويسرني خلال هذه الفترة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى أن أتلقى ما يرد إلي من أسئلة أو استفسارات، وأسأل الله عز وجل التوفيق والسداد في القول والعمل، إن ربي ولي ذلك والقادر عليه. وقد كانت عندي بعض الأسئلة التي وردت إلى هذه القناة عبر الرسائل القصيرة، سأقوم بداية في الإجابة عن بعض ما ورد إلي فيها حتى أتلقى منكم بعض الاتصالات بإذن رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. سائل يقول: ما حكم صلاة المدخن مع الجماعة؟ ما حكم صلاة المدخن مع الجماعة أو في الجماعة؟ لا شك أن التدخين، طيب أتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم أخ حسن. السلام عليكم. من؟ الأخت أم أحمد. السلام عليكم.
السلام عليكم، ازيك يا حاج عبد الله؟
أهلا وسهلا،
بارك الله فيكم.
وفيكم
إن شاء الله. بارك فيكم يا رب، والله أنتم يعني نهيتونا عن حاجات الحمد لله ودعيلي يا شيخ بفك الكرب. أنا هقول لحضرتك حاجة.
نعم.
أنا عندي ذنب كبير قوي بس مش عارفة أخلص منه، مش عارفة أخلص منه نهائي، عمال يكبر. معلش، أنا أخدت فلوس بالربا وعشان أسددها عمالة أخد عشان أسدد، كل مش عارفة أخلص منها، مش عارفة، وخايفة من ربنا.
نعم.
أنا بموت كل يوم، وأقسم بالله أنا قاعدة ومستنية عذاب ربنا ليا، شكله إيه مش عارفة. إجاهل يا ابني، إجاهل. أنا في ورطة محدش يعلم بها غير الله، بستغفر ربنا ليل ونهار، ماشية في الشارع مستنية عذابه. بس أنا والله العظيم، والله والله ما عملت بيهم حاجة وحشة، أنا جوزت ولادي لأن أبوهم رماهم.
طيب، حاضر حاضر حاضر. الأخ محمد من الفيوم، السلام عليكم. أخ محمد.
ألو.
السلام عليكم. تفضل يا أخ محمد. طيب، أم عبد الرحمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا يا شيخ. ممكن أسأل حضرتك ثلاث أسئلة؟
تفضلي.
أول سؤال، عايز أعرف كيفية صيام الرسول صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان لكن نقتدي به، يعني ونصوم كما هو يصوم. ثاني سؤال، لو كنت عايز أعرف، يعني في ليا أختي في الله، يعني لما تيجي بتصلي من غير يعني ستر العورة، يعني بتلبس الإزدال بتاع الصلاة وبتصلي بيه،
تعتقد ان ايه؟
نعم؟
ما تعتقد ان ايه العورة؟
لا، هي بتلبس الإزدال بتاع الصلاة بتصلي بيه، لكن الملابس الداخلية لا مفيش. فانا بقول لها لا، لازم تكون ستر العورة بحيث ان يكون الصلاة يكون يبوس، فهي بتقولي لا، بدل لابسة الإزدال ومغطي كل جسدي مفيش مشكلة. أنا كنت عايزة أعرف من حضرتك إيه الصح يعني. ثالث سؤال، كان في حديث على الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا مش متذكرة بالضبط، بس كنت عايزة هقول لحضرتك معناه بحيث إن تقولي إيه هو الحديث.
لا.
يعني اللي هو يوضع ملابسه غير البيت، مكان تاني، اللي يقلع ملابسه غير مكان البيت.
يوضع إيه؟
الملابس بتاعته، الثياب، غير البيت، يعني في مكان تاني غير البيت. مش متذكرة.
النهي عن أن تخلع المرأة ثيابها في غير بيتها؟
أيوة.
طيب،
من نسبة يعني مثلا لو أنا رحت مثلا لخياطة بتخيط لي مثلا ملابس ولا حاجة، فبضطر طبعا أن أنا أقيس الملابس الجديدة ديت، فبضطر طبعا أغير هناك عندها على أساسها، هشوف يعني كانت الملابس مناسبة أو لأ.
نعم،
بس حضرتك يعني تفهمني معنى الحديث.
حاضر،
شكرا، جزاك الله.
أوكي. الأخ بهجة، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت عايز أسأل حضرتك بس بالنسبة للشغل في السياحة. دلوقتي أنا شغال في المطبخ، بس يعني ما بتعاملش مع الجسم، ما بتعاملش مع اللي هم الزبائن الأجانب يعني. بس عايز اعرف ان كنت انا دلوقتي الشغل ده حرام ولا حلال ولا في شبهات وعايز يعني ابقى مع ربنا يعني ما عشنا ندمان على
انت تعمل في المطعم تعمل في المطعم ولا في اي شيء
اعمل في المطبخ في قسم المطبخ لا في قسم المطبخ في قسم الجزار
حاضر
بس ما بتعاملش يعني مع زباين بس المشكله ان في نسبه بتعود على القريه كلها على جميع الافراد اللي شغالين فيها فطبعا من خمور وحاجه زي كده بس انا في قسمي بتعب وبس ما يعني ما بشوفش حاجه مثلا
طيب
من المحرمات طيب. او كده وما بحبش اشيل اي حاجه تخص الخمر او كده
طيب حاضر تسمع الجواب ان شاء الله من العراق السلام عليكم
عليكم السلام
تفضلي
الو يا شيخ ما هو كفارة إجهاض الجنين؟ سألنا عدة مشايخ كل واحد منهم قال شيء فما نريد الجواب النهائي شنو كفارة إجهاض الجنين؟ قال علماءنا سألنا بالعراق قالوا إنه ذبح 4 من الإبل والطب قالوا 5 من الإبل سألنا برنامج فتاوى الرحمة الدكتور جمال قال ليس عليها كفارة فنحن نريد الجواب النهائي
عليه كفارة حاضر الأخت مصالح السلام عليكم السلام عليكم
ألو ازيك يا سيدنا الشيخ الله يسر عليكم السلام ألو
تفضلي السلام عليكم
عليكم السلام يا سيدنا الشيخ
تفضلي
أنا ابني محمد عايزك تدعيله عايزك تدعيله إنه هو بيشرب وبيستمي عايزك تدعي له بالهداية
طيب حاضر أخت موليد من السعودية السلام عليكم أخت موليد السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
تفضلي
لو سمحت فضيلة الشيخ لدي 4 أسئلة
تفضلي
السؤال الأولاني أنا كنت صايمة في شوال من السنة اللي فاتت 4 أيام بس عشان كنت حامل
نعم.
كنت تعبانة الحمد لله ربنا كرمني برمضان كله وصمت 4 ايام من شوال وكان عندي سكر وكده فدي يومين اكملهم مع شوال اللي جاي ان شاء الله ولا كده يبقى انا خدت جزائي في السنه دي خدت ده سؤال والسؤال الثاني بعد اذن حضرتك في سوره المائده في 3 انذارات للي بيحكموا بغير ما انزل الله فاسقين وظالمين وكده فبالنسبه للحكم بتاعنا احنا في مصر طبعا غير الشريعه الاسلاميه يا رب يبارك لك انا عايز ارد على الحته دي احنا حكمنا اللي احنا طبعا ما فيش خالص ولا قصص في السرقه ولا قصص في القتل ولا اي شيء من
ده حاضر تسمع الجواب ان شاء الله الاخت دانيا السلام عليكم
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازي حضرتك يا شيخ
اهلا وسهلا
كل عام وانت بخير من فضلك انا ليا عند حضرتك 4 اسئله
اتفضلي
اول سؤال في اخت بتسال هي زوجها مريض وما بيقدرش ان هو يصوم فهي عايزه تطعم المسكين عن كل يوم فديه الصيام
لا.
فبتسال هل هي ينفع ان هي تجمع مثلا كل كده 15 يوم تروح تصنع طعام بعدد الايام اللي هي اللي فاتت وتطلعه ولا لازم كل يوم تطلع وجبه عشان هي بتقول انا متعوده انا بحب اصنع الطعام بايدي وبقعد كده كل 15 يوم جاي بجيب مجموعه من المساكين واطعمهم بعدد الايام
خلاص حاضر
ده سؤال السؤال الثاني حضرتك بالنسبه لو الواحد يعني عمل انا قبل كده الحمد لله عملت 4 عمرات بس يعني في منهم كده عمرتين انا اذنبت فيهم جامد قوي وبعد ما اذنبت يعني جات استغفرت ربنا والحمد لله ربنا كرمني باخر عمره دي يعني انا احسبها ان شاء الله باذن الله يعني كنت يعني احسبها ان شاء الله عند الله خير يعني
ان شاء الله
فبسال هل ممكن العمره الاخيره دي تكون كفاره للعمرات اللي فاتت لان انا بزعل قوي لما بحس ان انا حجتي ممكن تكون ما قبلتش او عمرتي ما قبلتش ده تاني سؤال السؤال الثالث بالنسبه للصلاه على وقتها احب العمل الى الله الصلاه على وقتها
نعم
طب هل لو الواحد مثلا اخر الصلاه نص ساعه ساعه لانه مثلا تعبان عايز يستريح شويه او نايم مش قادر يقوم
يعني في بعض الاحيان
ده من التكاسل عن الصلاه ومن موجبات عذاب القبر ويعني نعم
يعني لو اخرتيها في بعض الاحيان يعني
في بعض الاحيان يعني مثلا بدل ما بقوم للظهر مثلا الساعه 12 ممكن اصلي الساعه 2 الساعه 1
ماشي
ده كده ده السؤال الثالث واخر سؤال احنا عندنا كتب دينيه كتيره جدا في المكتبه بتاعتنا بس ما بنقراش فيها يعني فانا حاسه ان احنا كده علينا وزر يعني فمش عارفه اتصرف ازاي فيها اعمل ايه ما هي كتب قيمه كلها صحيح البخاري ومسلم واحاديث وكده فمش نعم. مش عارف اعمل فيها ايه والله يا شيخ، يرشدني يعني اعمل ايه وجزاك الله خير.
الأخ ماهر من العراق، سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك الشيخ العزيز؟
يا مرحبا، أهلا وسهلا، تفضل يا أخ ماهر.
الله يسلمك يا شيخ، حياك الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يسدد خطاكم إلى الحق.
اللهم آمين، اللهم آمين. تفضل، بارك الله فيك.
وأن يجعلكم ذخرا للإسلام والمسلمين.
آمين.
والله يا شيخي الاتصال اللي مظهر من الأمهات اللي يكون أبنائهم والوضعية يعني، والاتصال كان مؤلم جدا. فأسأل الله أن يرزقكم طول البال وسلامة القلب بثلاثة مثل هذه الاتصالات. والله بس حبيت أنه يعني أخذ بإيديكم وأربط على إيديكم أنه الله سبحانه وتعالى يوفقكم إلى خدمة المسلمين، وال انه تتحملون هيك مواقف وتتحملون هيك اسئله. فاسال الله العظيم ان يسدد خطاكم الى الحق ويعينكم على ان تتقدموا اكثر فاكثر لدخول بيوت الناس ونشر هدي الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خير وبارك الله فيك.
لا تنسونا بالدعاء.
شكرا الله لك، الله يوفقنا واياك. جزاك الله خير. الاخت اماني، السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي.
عليكم السلام. ممكن اسال حضرتك سؤال؟
تفضلي.
ممكن اسال حضرتك سؤال؟ احنا عندنا جنبنا جيران بس بيحسدوا بس مش عارفين ناس عايزين حاجات تمنع الحسد بتاعه، ايات قرانيه عشان نمنع الحسد.
حاضر. أخ عبد الرحمن، السلام عليكم. أخ عبد الرحمن،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ عبد الله؟
يا مرحبا، أهلا وسهلا.
إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحبتنا فيه.
لي سؤال يا شيخ.
تفضل.
لقد من الله علي ببناء مسجد.
نعم.
وأطلقت اسم عليه بر الوالدين.
بر الوالدين؟
بر الوالدين.
آه.
على اسم المسجد، على مسجد بر الوالدين.
نعم.
ودائما ادعو لابي وامي.
نعم.
ان يرحمهم الله برحمته.
نعم.
وان لا يحرمنا الاجر والثواب. وادعو لهم في كل سجده.
نعم.
وكل وقت ان اكون بارا بهم. فادعو لهم يا شيخ.
ان
الله يرحمهم ويتغمدهم برحمته الواسعه.
اللهم
امين. وان يسكنهم فسيح جناته. وان اكون بارا بهم والله يا شيخ. فيعجبني الله يخليك. ودائما يعني اقول يا رب نقي هذا المسجد من الرياء.
جزاك الله خير ان شاء الله. الأخ سيد من تونس. الأخ سيد من الفيوم، السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا سيدنا شيخ؟
أهلا وسهلا، يا مرحبا.
معلش يا شيخ الصوت واطي، أنا مش سامع بس.
اتفضل أنت بس لو توطي صوتك.
معلش، كان استفساري بخصوص، كان في مشكلة بيني وبين زوجتي وتدخلت بيننا حماتي يعني.
نعم.
المشكلة إن هي عايزاها تروح عند أختها، وجوز أختها ده مش كويس. يعني مش كويس في بيته وما بيصليش، حاجات كتير زي كده يعني.
نعم.
فحضرتك انا اعترضت وطلبت منها ان هي ما تروحش عند اختها وتروح عند تقابله عند امها يعني. فطبعا حماتي زعلت وحاجه زي كده، ومراتي تبعت حماتي ومشيت وسابت البيت. وطبعا الحل دلوقتي مش عارف اعمل ايه بصراحه. عايز، وفي بنت صغيره، بنت عندها كام شهر.
نعم.
فأنا مش عارف والله أعمل إيه يا عم الشيخ.
طيب حاضر. حاضر، نشير عليك إن شاء الله. الأخ خالد من فلسطين، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، ممكن أسأل حضرتك سؤال؟
اتفضل.
يا شيخ، أنا بشتغل في دير. في دير يعني، دير للمسيحية، هل هو حرام ولا حلال؟
بتعمل إيه؟ تعمل
في دير يعني كنيسه.
تعمل في دير. نعم، هذا عملك؟
ايوه.
طيب حاضر. طبعا ساجيب على ما ورد الي الان من اسئله، على ان اتلقى ان شاء الله تعالى لاحقا في هذا اللقاء ايضا ما يأتي إليكم من أسئلة. كنت بدأت أولا في الإجابة عن بعض الأسئلة التي وردت عبر الرسائل القصيرة. وأول سؤال منها: ما حكم صلاة المدخن في الجماعة كما ذكرت؟ وأود أن أقول بأن التدخين من العادات السيئة القبيحة التي ذهب أهل العلم إلى أنه لا يجوز شرب الدخان، وحتى من قال بكراهته فلا شك أن الكراهة هنا تنصرف إلى كراهة التحريم، وذلك للأضرار الشديدة التي تصحب هذا التدخين. والتدخين كما هو معلوم له رائحة كريهة، التدخين له رائحة كريهة، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر في بعض أحاديثه أن الإنسان إذا كان مستخدما لبعض الأشياء التي تكون لها روائح كريهة أنه لا يذهب إلى المسجد. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول مثلا: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مساجدنا، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا ينهى أصحاب الروائح الكريهة أن يتوجهوا إلى الجماعة في المسجد حتى لا يكون عندهم أو يفعلون أو يصيبون أهل المسجد بلون من ألوان الأذى. وأنا أقول إذا كان هذا في المباحات فالثوم والبصل مباح، والإنسان إذا أكله عليه أن يتخلص من رائحته وأن يذهب إلى المسجد، ولا شك أن هذا من باب الحرص على راحة المصلين في بيت رب العالمين سبحانه وتعالى. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ينهى من تعاطى شيئا مباحا في الأصل ولكنه يسبب رائحة كريهة من أن يشهد الصلاة مع الجماعة في المسجد، فما بالنا بمن يتعاطى شيئا محرما؟ لا شك أن الصلاة مع الجماعة واجبة، وأن الإنسان عليه أن يتحرى أن يكون سليما نظيفا له رائحة طيبة مقبولة حسنة عند قدوم أو دخول وقت الصلاة. هذا أمر لازم على العبد أن يتحراه وأن يسعى أن يكون عليه. فما بالنا نجد بعض الناس يتعاطون ما حرمه الله تبارك وتعالى ثم بعد ذلك يتعرضون للصلاة مع الجماعة. صلاة الجماعة واجبة، وأرى أن ينتهي كل مدخن عنها، ومع كل ذلك لا تحجبه هذه الصلاة من شهود الجماعة، من شهود الجماعة، فلا بد للمسلم أن يشهد جماعة المسلمين في المسجد. التي تسأل بأنها يعني رأت لها يعني أو ابن عمتها رأى لها رؤية ومعها بعض الشخصيات التي تحبها من المشاهير والصالحين، وتقول بأنها فرحت بذلك. على كل حال الإنسان إذا رأى أنه مع عباد الله الصالحين وأنه يعني يشاركهم في الأعمال الصالحة الطيبة فهذا أرجو أن يكون من الفعل الحسن، والإنسان لا شك يسعد بهذه الرؤية الحميدة التي يكون الإنسان فيها مع أهل البر والخير والمعروف والإحسان، والعبد يحشر مع من أحب بصورة عامة. وأنا أرى بأن الإنسان عندما يكون مرتبطا بطلبة العلم وبأهل العلم ومنشغلا دائما بالاستماع إليهم والقراءة لهم ومحاولة أن يتعرف على الله عز وجل من خلالهم، ويحب مثلا قراء القرآن الكريم والذين يحفظون ويبينون ويشرحون ويوضحون ويهتدون بحديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، الإنسان إذا كان كذلك لا شك أنه يرجى أن يكون مع هؤلاء الصالحين بفضل رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. سؤال آخر وصل يعني عبر الرسائل القصيرة، السائل يسأل عن شراء شهادات الاستثمار وبتكون فيها نسبة 10% المحددة سلفا. حقيقة أهل العلم قد قطعوا الكلام في هذه المسألة وتكلموا عنها بفضل الله بما يشفي ويروي في هذا المجال، وليس يعني هذا الكلام مقصورا على أهل العلم فحسب، بل المجامع الفقهية قد قررت قبل سنوات متعددة وفي مناسبات مختلفة وفي اجتماعات متعددة أن شهادات الاستثمار بجميع يعني فئاتها أنها محرمة، لأن التعامل فيها تعامل ربوي صحيح. السائلة اللي تقول بأن زوجها مسافر وتعيش مع أخوات زوجها ووجهها مكشوف وتتحدث معهم وتسأل عن حكم ذلك، هذا حرام؟ تقول لها حرام أم لا؟ نعم حرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، نهى عن ذلك، والأحاديث صحيحة، وفي صحيح مسلم أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يخلو الرجل بامرأة أو أن يدخل الرجل على امرأة، فقال رأيت الحم يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم الحم الموت، والحم هو قريب الزوج، فدل ذلك على وجوب الاحتياط البالغ في مثل هذه الحالات. عادات الناس في البيوت يجب أن تكون متوافقة مع الشرع، عادات الناس في البيوت يجب أن تكون متوافقة مع شرع رب العالمين سبحانه وتعالى، وعلينا أن نطوع هذا الشرع لما جاء، وعلينا أن نطوع رغباتنا لما جاء في شرع رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. ويعني الآن سأذكر آخر سؤال عندي، ولعلي أرجع بعد ذلك إلى أيضا هذه الرسائل، دفتر التوفير حرام أم حلال؟ أيضا سبق القول لأن هذا من الربا المحرم. أبدأ الآن إن شاء الله تبارك وتعالى في الإجابة على ما ورد إلي من أسئلة قبل قليل، ولعلكم سمعتم ما لدى أختنا أم أحمد جزاها الله تبارك وتعالى ما لديها من كلام لا شك أنه ينبع من قلب مؤمن بفضل رب العالمين سبحانه وتعالى فيما لمسته، والله سبحانه وتعالى شهيد ومطلع على القلوب، فهي متأثرة من ذنب قد اقترفت، هو عبارة عن أموال ربوية قد يعني إما أنها تعاملت بها أو أخذتها، وتقول بأنها كانت مضطرة إلى ذلك حتى تزوج أولادها، وهي الآن متأثرة تأثرا بالغا، وقد يعني سمعنا بكاءها من هذا الذنب، وذكرت أنها ربما لا تنام وتستغفر الله تبارك وتعالى في الليل والنهار، وأنا أقول لها أبشري فأنت على خير إن شاء الله تبارك وتعالى. ليس أنها على خير بسبب أنها اقترفت ما اقترفت، أو أنها تعاملت في الربا، أو اقترضت مالا بالربا، أو تاجرت في الربا، لا، هذا حرام قولا واحدا، ولكنها على خير لأنها ذكرت أنها اضطرت لهذا الأمر، والله تبارك وتعالى أعلم بحالتها. وقد تكون عند الأخذ أو التعامل لا تكن تعرف حكم هذا الأمر. طب مع هذا الاتصال وأعود إليك يا أخت محمد. الأخ محمد من الجزائر، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معك يا محمد ولد إبراهيم من الجزائر.
يا مرحبا، أهلا وسهلا،
حياكم الله فضيلة الشيخ.
تفضل.
عندنا سؤال لو سمحت.
تفضل.
السؤال، عندنا مسجد بجانبه مسجد آخر، وفي كل ليلة جمعة قبل أذان العشاء يرددون مع بعض بمكبرات الصوت ويقولون الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله، ورضي الله عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعلي إلى آخره، حتى أنك لا تفهم ما يقولون. وفي يوم الجمعة قبل دخول الإمام يرددون نفس الكلام بالإضافة إلى كلام آخر، فهل هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟
طيب حاضر،
جزاكم الله خيرا.
الله يبارك فيك. الأخت أم مريم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
من فضل حضرتك، كان في بنت ابن أخو جوزي، كانت يعني اتجوزت فرح وكده، هو طبعا احنا ما رضيناش نحضره يعني عشان كان في له وفي غنى يعني، فقلنا ان احنا هنروح نزورهم ان شاء الله يعني بعد ما تدخل يعني في بيتها، فهو راح يزورها يعني، فبقول له ياخدني معايا يعني على اساس نروح كلنا عيله يعني انا وهو والابناء يعني.
انت تذهبي مع زوجك يعني؟
ايوه
نعم،
اروح انا وهو واولادي يعني. نعم. نروح نمركلا يعني معايا، فهو عايز يروح لوحده، بيقول لي على اساس اللي هناك هيكون مثلا في عمامها كده، وممكن يكون يبقى في اختلاط او كده، فانا غلط يعني، انا بقول له نروح معايا يعني.
نعم.
بس عايزه اعرف بقى ممكن احنا نروح معايا وانا منقبه، فممكن احنا نروح معاه ولا لا؟
طيب حاضر، تسمع الجواب. حاضر. الاخ محمود، السلام عليكم.
السلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام.
ربنا يجازيك خير عنه وعن المسلمين اجمعين.
الله يكرمك.
ربنا يبارك فيك. عندي سؤالين والله يا دكتور.
تفضل.
السؤال الأول، أنا متزوج بقالي 3 سنين.
نعم.
زوجتي يوم تزوجنا كان عندها الهرمون بتاع الدورة الشهرية، كان في يعني بتنزل لها على 2-3 مرات في الشهر. فكان جه شهر رمضان من 2 سنين عليها، وكانش لسه في حمل.
نعم.
حوالي فترة 13 يوم.
نعم.
فالأيام دي بقى الكفارة فيها ازاي؟
الاول احنا نريد نعرف هل ده كان دم حيض ولا دم فساد.
هو انا مش متأكد هل هو حيض او هو نزيف،
متعرفش، لان لو كان حيض تنقطع عن الصيام، لو نزيف كانت الاولى ان تصوم. طيب افطرت كم يوم؟
13 يوم.
طيب حاضر، تستطيعي الان ان تصوم؟
هي ضعيفة، هي طبعا هي يعني كان لسه ابني عنده 1.5 سنة وهي عندها انيميا.
وانت ما سعيت لها في العلاج؟
نعم.
لم تعالجها يعني؟
لا عالجتها وكده، بس هي برضو ضعيفة.
طيب حاضر.
السؤال الثاني بقى،
اسمع تفصيل السؤال.
طب السؤال الثاني،
اتفضل.
بالنسبة للإنسان ملتزم الحمد لله الواحد وكده، لكن في يعني بالنسبة للموضوع الشك أو يعني الوسواس نفسه بيفسد عليا مثلا العبادة. يعني الواحد مش قادر يعني من مش قادر يعني يخلع منه الموضوع دوت.
طيب حاضر تسمع إن شاء الله.
الله
يبارك فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقول مع وأنا ما زلت مع الأخت أم أحمد، وأقول بأن نفسها لوامة، وهي ربما يعني فعلت ما فعلت، وعلى كل حال فهي قد اقترفت ذنبا وتابت إلى الله تبارك وتعالى، وفيما أرى أن توبتها صادقة، وبالتالي أقول لها أبشري، بمعنى أن الله تبارك وتعالى وعد في كتابه أن يتوب على من تاب. فالعبد إذا اقترف ذنبا أو وقع في خطيئة أو غير ذلك ثم رجع وأناب وتاب إلى ربه ومولاه فيرجى له المغفرة، يرجى أن يغفر الله تبارك وتعالى له إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخت أم عبد الرحمن لها سؤالان، تقول: ما كيفية صيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شعبان؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم في شعبان في بعض الأيام، ولم يصمه كله صلى الله عليه وآله وسلم. أقول هذا لأني أفهم من كثير من الناس وأسمع أن بعضهم ربما صام رجب وشعبان أيضا إلى جانب رمضان، وبعضهم يصوم رجب بمفرده، وبعضهم يصوم شعبان بمفرده. وفي الحقيقة النبي عليه الصلاة والسلام ما ثبت عنه أنه خص شهر رجب بصيام أصلا، ولم يثبت في ذلك حديث صحيح عنه صلى الله عليه وسلم في صيام شهر رجب، كما قال الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى. وفي شهر شعبان كان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يصوم في غيره من الأشهر. وعندما سئل عن صيامه في شعبان ذكر بأن هذا الشهر يغفل الناس فيه بين رجب ورمضان، فكان يصوم منه بعض الأيام صلوات الله وسلامه عليه لأجل هذه العلة. ولكن لو نظرنا في السنة سنجد أن صيام الله النبي عليه الصلاة والسلام في شهر المحرم أكثر من صيامه في شهر شعبان، للحديث الصحيح في الصحيحين وغيرهما عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما رأته يصوم شهرا بعد رمضان كشهر الله المحرم، يعني يكثر من الصيام فيه صلوات الله وسلامه عليه. والصيام والنفل التطوعي المطلق جائز عندما يريد الإنسان أن يفعله ومباح، وللعبد فيه أجر كثير. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم في شعبان لأن الناس يغفلون في هذا الشهر عن الصيام لأنه شهر بين رجب ورمضان، فكأن بعض الناس لا يلتفت إلى الصيام في شهر شعبان بحجة أنه يستعد لاستقبال شهر رمضان، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم بعض الأيام منه. ولكن جاء في السنة أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صيام يوم الشك، بل نهى صلى الله عليه وسلم أن نقدم على صيام رمضان أو أن نصوم من شعبان اليومين الأخيرين منه، فقال لا تقدموا شهر رمضان بصوم يوم أو يومين صلوات الله وسلامه عليه، حتى لا يدخل الصيام شهر شعبان في شهر رمضان، لأن شعبان الصيام فيه نافلة وقرب إلى الله عز وجل، أما الصيام في رمضان فهو إيه؟ فهو واجب. تسأل تقول امرأة تلبس إسدال الصلاة فقط في الصلاة ولا تلبس سواه، العبرة للرجل والمرأة عندما يقوم الواحد منهم للصلاة أن يستر عورته، فالإسدال إن كان سميكا لا يشف عما وراءه ولا عما تحته وكان ساترا لجسد المرأة وهي واقفة بين يدي الله تبارك وتعالى ولا يبدو من سائر جسدها شيء، طبعا يستثنى في ذلك ما جاء في الوجه والكفين، أما بقية الجسد فعليه أو على المرأة أن تغطيه تماما. فإذا كان الإسدال الذي تلبسه سميكا لا يشف عما تحته فعما تحته فالصلاة صحيحة والحمد لله تبارك وتعالى. أخ بهجت بيسأل عن سؤال، يقول أنا أعمل في السياحة وسألت بالتحديد أين تعمل، أنا نعمل في قسم المطبخ ولا يتعامل مع كما ذكر في عبارته لا يتعامل مع الأجانب مباشرة، يعني فيش تعامل مباشر بينهم وبين أحد من الكفار، ولكن ذكر أيضا بأن في نسبة من الربح تعود عليه وتدخل إلى جيبه، وهذه الأرباح هي أيضا من ثمرات التعامل مع هؤلاء الناس حتى في الخمور التي هي محرمة في شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. ويسأل عن عمله، عن عمله، أقول يا أخي بارك الله فيك، لماذا يحرص الإنسان على أن يعمل أعمالا أقل القليل فيها أن فيها من الشبهات ما فيها، بل إن الذي يعمل في هذه الأماكن يتعرض للفتنة وهو في عمله متعاون على الإثم والعدوان، لأنه يعد ما تقوم به حياة الناس من طعام وشراب وغير ذلك، وهؤلاء يتقوون بهذا الطعام على معصية والوقوع في المعصية ومعصية رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. فالحقيقة الإنسان الناصح لنفسه ولدينه عليه أن يترك هذه الأعمال بالكلية وأن يبحث عن عمل آخر شريف نظيف حتى ولو كان العائد منه يسيرا أو قليلا، لأن العبرة بطهارة المال ونظافته، وأن يبارك رب العالمين سبحانه وتعالى فيه. فالإنسان لا يفرح بأن يعمل في أماكن فيها من الفجور ما فيها ويكون متعاونا من خلال هذا العمل على الإثم والعدوان، فأقول لك يا أخ بهجت ابتعد عن هذا العمل لله تبارك وتعالى وابحث عن عمل آخر، وفضل رب العالمين سبحانه وتعالى واسع. وأذكرك بأن من ترك شيئا لله عوضه الله تبارك وتعالى خيرا منه، فالإنسان لما يترك أمرا لأن الله عز وجل لا يحبه ولا يرضاه فالله تبارك وتعالى لا يتركه، وإنما يعوضه بأمر آخر أفضل مما تركه بسبب وجه ربه سبحانه وتعالى ومولاه. الأخت أم صلاح بتطلب منا، وقد سمع إخواني كلامها، تطلب أن احنا ندعو لابنها لأنه يسبها ولأنه يشرب، وفي الحقيقة هذه يعني أزمة عندما يكون في بيت من البيوت يعني من لا خلاق عنده من الأولاد، لا شك أن هذا يؤثر تأثيرا سلبيا، ولكن الولد أو الابن عندما يكون فاسدا في ذاته فعليه ألا يتعدى فساده إلى من كان سببا في وجوده، فالله هو الخالق والأب والأم يعني من أسباب وجود هذا الغلام، فكيف يعني هذا الطفل أو هذا الولد أو هذا الشاب بعدما رباه أبوه أو ربته أمه يبدأ في التطاول على والدته ويسيء إليها ويسبها، هذا أمر إن وقع منه لغير الأم والأب فهو من المنكرات، فما بالك عندما يقع على والدتي. على كل حال يعني عليك بالدعاء له، وأطلب إخواني أيضا أن يدعو كل واحد منهم لأطفالي ولأولادي ولشبابي ولشاباتي المسلمين بصورة عامة. نختم وليد من السعودية بتقول بأنها صامت 4 أيام فقط العام الماضي في شوال، ولم تستطع أن تكمل 6 أيام بسبب عارض عرض لها من مرض أو غيره. تسأل هل يمكن أن أنا أقضي هذه الأيام في شوال قادم؟ أقول لا، ليس عليك قضاء، لأن صيام 6 هذه من النوافل، ليست من الواجبات الذي يقضى إذا ترك الإنسان مثلا ركنا أو فريضة وغير ذلك. أما إذا ترك بعض النوافل والمستحبات والمندوبات فلا يقضي شيئا من ذلك، ولكن لا حرج في أنك تتنفلي تنفلا مطلقا بكثرة الصيام والدعاء والذكر والصلاة وغير ذلك، فهو نافع إن شاء الله تبارك وتعالى. أيضا الأخت موليد من السعودية تقول بأنه في سورة المائدة وردت 3 آيات في كتاب الله عز وجل، آية تقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وثانية تقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، وثالثة تقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. تقول طيب يعني هل هذه الآيات تنزل على حكامنا في هذا الزمان إذا لم يحكموا بشريعة رب العالمين سبحانه وتعالى؟ أقول المسألة فيها تفصيل، وهذه الآيات وليس هذا كلامي وإنما هذا كلام رأيته وقرأته في كتب أئمة أهل العلم، ذهب البعض وهذا منقول عن بعض الصحابة أن هذه الآيات في أهل الكتاب وليست في أهل الإيمان. ثانيا أهل العلم قالوا مع على عموم هذه الآيات، وأن من لم يحكم بما أنزل الله عز وجل قد يكون كافرا أو ظالما أو فاسقا، قالوا بأن هذه الآيات تنزل على الناس كالتالي، بمعنى أن الكفر الوارد في هذه الآيات وينقسم إلى قسمين، إلى كفر أكبر وإلى كفر أصغر، فننظر في من يحكم بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى. إن كان يرى تفضيل حكم غير الله تبارك وتعالى على حكم الله عز وجل، أو أنه ينتقص حكم الله تبارك وتعالى، أو يقول بأن حكم الله عز وجل لا يصلح لأن يكون حكما سليما صحيحا تصلح به أمور الناس في هذه الحياة الدنيا، قالوا فهذا هو الذي يطلق عليه كلمة الكفر. أما إن كان الحاكم يعتقد بأن حكم الله تبارك وتعالى هو الحكم الأمثل والأوجب، وأنه يجب على الناس الالتزام به، وأنه يدين لله تبارك وتعالى به، ويشهد لله بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالنبوة والرسالة، ويشارك أهل الإيمان في الصلاة وغير ذلك، فهذا في الحقيقة لا يطلق عليه الكفر الأكبر المخرج من الملة، وإنما هو عاص مرتكب لكبيرة من الكبائر عندما ترك التحاكم إلى شريعة رب العالمين، ولا يكفر الحاكم بذلك، وهذا هو ما ذهب إليه جمهور أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، فلا يكفرون المسلمين بذنب اقترفه الإنسان أو بكبيرة أتاها، ومن ذلك الحكم بغير ما أنزل الله إذا كان يعتقد ويدين لله عز وجل بالإسلام ويعتقد أن حكم الله عز وجل أولى من غيره وأفضل، ولكن قد يعني يحول دون التطبيق بعض الأمور التي يعني يرى يعني أنها لا يتمكن من خلالها أن يطبق هذا الحكم مثلا، فهو في هذه الحالة لا شك أنه مرتكب كبيرة من الكبائر، إلا أنه لا يكفر بذلك. وإذا كان الأمر كذلك فلا يحق الخروج ولا يجوز الخروج عليه أبدا، لا يجوز الخروج على الحاكم حتى لو لم يطبق شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، طالما أنه يقيم الصلاة لله، طالما أنه يقيم الصلاة لله تبارك وتعالى، وقد جاءت أحاديث كثيرة بمعنى ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأخت داليا تسأل أيضا بعض الأسئلة، تقول في سؤالها الأول زوجها مريض ولا يستطيع الصيام، فلا شك أنه ينتقل إلى الإطعام، تسأل هل يمكن أن تجمع المفطرين كل مثلا 15 يوم وتعمل إفطار لخمسة عشر شخص من الفقراء وتطعمهم، وبالتالي تكون قد كفرت عن 15 يوما أم لا يجوز؟ نعم يجوز ذلك، لا حرج. هو العبرة أن تطعم عن كل يوم مسكين، فإذا جمعت خمسة مساكين أو عشرة مساكين أو 15 من المساكين في يوم واحد وأعدت لهم طعاما يكفيهم جميعا، فكل من أكل من هذا الطعام يكون قد وقع أكله مقابل يوم من الأيام التي أفطرها هذا الزوج، لأنها تكون في هذه الحالة قد أطعمت مسكينا عن كل يوم، وهي أطعمت 15 مسكين فتكون قد كفرت عن 15 يوما. سؤالها الثاني تقول بأنها اعتمرت أربع مرات ومنه عمرتان، ويعني أذنبت فيهما أو وقعت في ذنب، وتسأل يعني هل عمرتها الأخيرة وكانت فيها كما تشعر يعني ملتزمة قريبة من الله تبارك وتعالى مطيعة وغير ذلك، هل يمكن أن تكون كفارة؟ نعم إن شاء الله تبارك وتعالى، نحن لا نقطع بذلك، ولكن نرجو أن يحقق الله عز وجل ما وعد به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهم، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، فيرجى إن شاء الله تبارك وتعالى طالما أن عمرتك هذه كانت لله خالصة وأنك لم ترتكب فيها ما يقدح فيها أو يؤثر فيها أو غير ذلك، فأرجو إن شاء الله تبارك وتعالى أن تكون كفارة لما سلف وكان، ولكن عليك أيضا بدعاء رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. تسأل أيضا هل لو أخرت الصلاة في بعض الأحيان لأسباب وصليتها يعني أيضا في داخل الوقت ما خرج وقت الصلاة، فهل أنا أكون آثمة بذلك أم لا؟ أقول الحقيقة يعني الأولى والأحوط العبد أن يصلي بعد دخول الوقت، يعني بفترة وجيزة أو يسيرة، يعني مثلا بعد الفجر لو صلينا بعشرين دقيقة أو نصف ساعة، مثلا المرأة في بيتها لو صلت بعد الظهر بعشرين دقيقة أو نصف ساعة، هذا يعني وقت أيضا الصلاة وهو من الأوقات الشريفة الكريمة، ما خرج وقت الصلاة في هذه الحالة، ولكن لا تؤخر الصلاة كثيرا، وإن أخرتها لأسباب فعليها ألا تستمر على ذلك، يعني الإنسان طالما أنه يحافظ على الصلاة في أول وقتها، لأنها من أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى أن يحافظ العبد على الصلاة في أول وقتها، كما صح الخبر بذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والعبد إذا كان كذلك يعني يصلي الصلاة في أول وقتها ثم حال دون ذلك حائل، يعني دون أن يحقق هذا الأمر بعض الظروف، كان يكون على سفر أو شغل العبد بأمر آخر مهم خاصة المرأة في بيتها مثلا فأخرت الصلاة شيئا ما، فإن شاء الله تعالى لا شيء عليها في ذلك، ولكن لا تكون هذه من العادات المستمرة لها. تسأل أيضا تقول لدينا كتب دينية في مكتبتنا ولا نقرأ فيها فماذا نفعل؟ أقول يعني هذه فرصة عظيمة جدا، عندكم كتب تحمل العلم الشرعي في داخل البيت فلماذا لا تستفيدون منها؟ أنا أنصحكم لله تبارك وتعالى أن تجتمعوا إن لم يكن مثلا في الأسبوع مرتين أو ثلاث فليكن مرة واحدة في الأسبوع، تجتمعون في البيت لتقرؤوا من بعض هذه الكتب وتستفيدون من بعض هذه الكتب وتتعلمون من بعض هذه الكتب، والعلم النافع يقرب العبد إلى ربه سبحانه وتعالى ومولاه، حرصوا على طلب العلم، فرصة عظيمة جدا أن يكون لديكم بعض هذه الكتب فلتستفيدوا منها، لا تخرجوها من بيوتكم، لا تفرطوا في الكتب، الكتب هذه كنز، الكتب ميراث تكون بيننا. طيب أتلقى هذا الاتصال من السعودية، السلام عليكم.
كيف حالك يا شيخنا؟
يا مرحبا.
كان عندي سؤالين يا شيخنا لو سمحت.
تفضل يا اخي رضا.
السؤال الاول بخصوص التأمين الطبي.
نعم.
دلوقتي لما احنا متعين بيدوك التأمين الطبي في الشركة بيبقى ده هما كده كده الشركة بتدفع الاقساط بتاع التأمين الطبي دي كل شهر.
نعم.
فهل لي ان انا استخدم التأمين ده ان انا اتعالج بيه يعني؟
حاضر.
السؤال الثاني.
تفضل.
معايا يا شيخنا؟
معاك تفضل.
السؤال الثاني ان انا بعمل محاسب فان في ان انا برا بيجي لي القايمه بتاعه البنك اللي فيها تحويلات اللي احنا عملناها من شركاتنا لحسابات اخرى. فبيبقى في حسابات من اللي احنا حولنا لها مبالغ، ببقى انا عارف ان هي دي بتبقى عباره عن فوائد لناس تانية كنا احنا واخدين منها قروض. فانا دلوقتي الفايده دي انا مش بكتبها، يعني انا مش بعمل القيد بتاعها، بس انا ببقى شايفها في القايمه لما باجي اراجع القايمه. فهل علي شيء وهل يجب ان اترك العمل في مثل هذا الامر ولا لا؟
حاضر،
جزاك الله خير.
انما دي انت تعمل في شركه ولا في بنك؟
نعم،
انت تعمل في شركه ولا في بنك؟
اعمل في شركه عاديه. يعني
تعمل في شركه عاديه
لبيع المأكولات يعني.
طيب حاضر حاضر. الاخ من؟ اخ السيد، السلام عليكم. اخ سيد السلام عليكم.
الو الو،
السلام عليكم. اتفضل.
الو
اتفضل، السلام عليكم. انا اسمعك اخ سيد، اتكلم
معاك. انت يا سيد انا بكلمك كده. الو
اتفضل.
انا معاك يا سيد، انت حاولتك على الشيخ.
طب اتفضل يا اخ رضا،
ده واحد تاني بيتكلم غير.
طيب اتفضل.
الو
اتفضل، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. طيب الاتصال انقطع لعله ياتي الينا ان شاء الله. طيب استمر في الاجابه عن الاسئله التي بين يدي الان. الاخ ماهر من العراق في الحقيقه اتصل ولم يكن لديه سؤال، ولكنه يشكر على اتصاله. هو في الحقيقة أراد أن يشد من أجل إخواننا الدعاة ومن أجل هذه القناة المباركة التي تنشر الخير والبر والفضل والعلم والمعروف إلى أرجاء المعمورة. الحقيقة هذا عمل مبارك بفضل رب العالمين سبحانه وتعالى. ولقد سافرت إلى بعض البلاد، حتى يعني بعض البلاد البعيدة جداً، ورأيت آثار هذه القناة في هذه البلاد، وكيف أن كثيرا من الشباب المسلمين في بعض بلاد الكفر يعني يستمتعون برؤية هذه القناة حتى عبر مواقعها وعبر الإنترنت، ويستفيدون منها غاية الفائدة، والحمد لله تبارك وتعالى على ذلك. الأخ أبو بكر.
أيوة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل.
يا شيخ.
تفضل.
عندي سؤالين.
تفضل.
قبل 12 سنة أنا لقيت فلوس في سيارة.
نعم.
قبل 12 سنة. ألو.
تفضل، يعني فصل كلامك شوية كده. لا أسمع صوتك جيدا. تفضل.
قبل 12 سنة.
تسمعوني يا إخواني الكلام؟
ألو.
تفضل يا أخي.
قلت لك قبل
18
سنة.
18 سنة؟
12.
12 سنة. طيب اتفضل.
لقيت فلوس في سيارة.
بالنسبة للصيام؟
لقيت فلوس في سيارة.
وجدت وجدت فلوسا.
لقيت فلوس الراكب في السيارة يعني.
نعم.
وبعدين طلع صاحب الفلوس ما عطاش في نفس الوقت أنا.
أخذتها وتصرفت فيها؟ نعم.
وما عطيت الفلوس تبعنا.
طيب.
ودلوقتي نبي نعطي، لكن انا ما اعرف الراجل وين هو.
نعم. حاضر.
بعدين السؤال الثاني.
تفضل.
طبعا انا كنت برا البلد والمره وضعت وما جبتش معقد في الولد تبعها. حقيقه.
طيب. مع الأخت زينب. السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي.
لو سمحت الصوت بس بعيد من عند حضرتكم يعني.
نعم.
كنت بسأل على عدة المتوفى عنها زوجها، ينفع أن هي تسافر للضرورة؟ قالوا لي في دار الإفتاء أن هي ينفع ضرورة يعني تسافر.
أي ضرورة الله يبارك فيك.
نعم.
أي ضرورة.
أي ضرورة؟
يعني إيه الضرورة اللي عندك؟
إحنا عندنا سكنين، سكن في حماتي في بلد بعيد، وسكن في اسكندريه، ده في اوراق مطلوبه يعني نمشيها وكده. وفي نفس الوقت في قطعه ارض بنديرها، ينفع ان انا اسافر واشوف برده فيها ايه وكده؟
حاضر.
شكرا.
الأخت أم محمد من القاهرة، تفضلي.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وسمعت يا شيخ، كان عندي سؤال يخص والدي يعني.
تفضلي.
والدي من يعني هو الحمد لله بيصلي كل صلاة في وقتها، الفجر حاضر وكل صلاة يعني. بس اخواتي ميزرجنوه مثلا، يعني ما يسمعش كلامه، يوم ما يجي ما يسمعش كلامه يسب الدين. يعني هو ما يسيبش فرض خالص، بس عنده عيبش يعني نقطة ان هو يسيب الدين. فانا يعني قلت لي ابويا يعني حرام وكده، واقول له كتير يعني. فمش عارفة لحد ما امبارح برضو سب الدين وقال انا اكفر بالله والكلام ده، مع انه والله العظيم ما يسيب ركعة. فمش عارفة النقطة يعني الحتة دي في يعني انا يعني اعمل ايه يعني، وخايف عليه خالص خالص خالص، ومدعي له جامد جامد يعني لدرجة ان انا مبكي لان ربما تحصل له مثلا يعني. طيب،
هل هو انقطع لما حدثتيه عن سب الدين ولا مازال؟
لا مازال يا شيخ.
مازال هو يسمعني الان ولا لا يسمعني؟
لا يسمعك.
نعم.
طيب، فمش عارف اعمل ايه يا شيخ، انا يعني اقول ازاي ولا اعمل ايه؟ هل مثلا لما يجي يطلب مني حاجه مثلا اعملها له، اقول له مثلا ما تتقي الله الاول ولا ايه بالظبط؟ فمش عارفه يا شيخ.
طيب حاضر. اخت محمد ايضا من القاهره، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
ربنا يكرمك يا رب ويطول في عمرك ويجعل الخير على ايديك يا رب.
اللهم امين.
اللهم أطل في عمرك، وأسألك الدعاء والله والله أستحلفك بالله إنك تدعنا الليلة بإن ربنا يفك كربنا ويشيل حملك
إن شاء الله. صدالي.
أحب أسأل حضرتك في
صدالي.
فيه سؤال على إن كنت أنا مثلا نادر على اساس ان انا اعمل مثلا زي سندوتشات لحمه وافرقها في مسجد من المساجد في بس خارج القاهره يعني في مسجد شيخ يعني، فهل يجوز ان انا لازم اروح افرق الندر ده في المكان ده ولا افرقه في اي مسجد هنا؟
اللي انت تحريتي مسجد فيه يعني قبر وشيخ وكده.
نعم.
ها؟
نعم.
طيب،
فدلوقتي هسألك كمان سؤال اللي يطول في عمر.
طيب حاضر، تفضلي.
يعني مثلا انا من جهة الوسواس والحاجات دي برضو بخاف منها، يعني اجي يعني الهدوم فتحت اقول يا ترى طهرة ولا نظيفة، لو مشيت في الشارع وجات ناحيتها مية ابقى خايفة وبطهر فيه، فدايما اخاف من كده واقول لا ده انا كده صلاتي مش هتقبل، لا ده انا مش عارف ايه، فانا بخاف قوي من الحاجات دي، فبرضو تدلينا على نصيحة الله يطول في عمرك.
حاضر. الاخ ياسم من السعودية، السلام عليكم.
الاخ ياسم من السعودية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت خفض صوت التلفزيون شوية
يا شيخ. والله
تفضل.
طب ماشي، احبك لله الذي احببتك فيه يا شيخ. والله
الله يحب الله احبك الله الذي احببتك فيه. تفضل.
طب يا شيخ عندي بس سؤال والله كده.
تفضل.
انا حاليا مقيم في السعوديه هنا.
انا لو سمحت يا اخي ياسر انا يعني حتى اسمع صوتك خفض صوت التلفزيون. طيب، انقطع الاتصال، فاستمر ان شاء الله في الاجابه حتى ربما يعود الينا ان شاء الله تبارك وتعالى. انا كنت مع الاخ ماهر واشكره على شكره لهذه القناه ولاخواني من الدعاة الذين يبلغون رسالات رب العالمين سبحانه وتعالى من خلال هذه القناه المباركه، وانا اقول بان هذا من يعني عاجل بشرى المؤمن للقائمين على هذه القناه والحمد لله تبارك وتعالى آثارها وثمراتها الطيبة المباركة نافعة بفضل رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. وأسأل الله عز وجل أن يوفق القائمين عليها إلى كل خير، وأن يجعلهم يختارون البرامج النافعة المفيدة، ويختارون من يقدم هذه البرامج المفيدة حقا لتؤتي الثمار الطيبة وتستمر في هذا العطاء المبارك. وللأخ ماهر شكر، الحمد لله، شكر إخواننا أيضا القائمين على هذه القناة. الأخت أماني وهي لا شك قد بلغت هذا السؤال لأنه من الصوت يظهر أنها صغيرة، تقول بعض الجيران يحسدوننا، تسأل إحنا عايزين آيات قرآنية تمنع الحسد، آيات قرآنية تمنع الحسد. حقيقة القرآن الكريم فيه شفاء، والعبد عندما يواظب على الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينال بذلك خيرا كثيرا بفضل رب العالمين سبحانه وتعالى. وعلى المسلم أن يحافظ على الرقية الشرعية بأن يرقي نفسه بما كان يرقي النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أو غيره، فقد جاء أنه كان يرقي الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما ويقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم ومن كل عين لامة. ومن المفيد أن يقرأ الإنسان أيضا فاتحة الكتاب، وأن يقرأ قل والله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ويعني يكون مع ربه سبحانه وتعالى ذاكرا إياه، محافظا على الأذكار الواردة كما ذكرت في كل وقت وحين، يجنب بفضل الله تبارك وتعالى من حقد الحاقدين وحسد الحاسدين. الأخ أبو عبد الرحمن يذكر بأنه بنى مسجدا وسماه بر الوالدين، وهو العلة في ذلك فيما فهمت عنه أن هذا من بره لأبويه، ولأنه مشغول بأمر يستحق أن ينشغل الإنسان به، ألا وهو بر الوالدين. فالبر بالوالدين من أفضل الأعمال التي يقدمها العبد لنفسه بين يدي ربه سبحانه وتعالى ومولاه. والله عز وجل أمر بالبر والإحسان إلى الوالدين في آيات كثيرة من القرآن الكريم، بل جاء الأمر بالإحسان إليهما عقب الأمر بعبادة رب العالمين سبحانه وتعالى مباشرة في كثير من آيات القرآن الكريم، كقول الحق تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، بعدها وبالوالدين إحسانا، وكقوله سبحانه في سورة الأنعام: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وكقوله سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إلى غير ذلك من الآيات. وهو يطلب منا أن ندعو الله تبارك وتعالى لوالديه، ونحن نطلب منه أيضا أن يدعو لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين السابقين واللاحقين، ونسأل الله عز وجل ألا يحرمنا جميعا الأجر والخير والبر والمعروف. الأخ سيد من الفيوم، يقول بأن حماته تود أن تذهب زوجته عند أختها وزوجها، وزوجها يقول بأنه يعني لا يستريح له لأنه ربما يفرط في بعض الصلوات أو عنده بعض المنكرات، وهو لم يسمح لزوجته أن تذهب إلى بيت أختها وهي متزوجة من هذا الرجل الذي يرى أنه ليس على استقامة، وبالتالي زوجته تركت البيت وعنده بنت. يقول: ما الحل؟ حقيقة يا أخي بارك الله فيك، هذه المسائل تعالج بمعروف، تعالج بمعروف، ويا ليتك توصل صوتي إلى حماتك وقل لها بأن الشيخ يأمرك بتقوى الله تبارك وتعالى وألا تفسدي علينا أمرنا، بمعنى أنها لا تشجع ابنتها على عصيانك وأنت زوجها، فالمرأة عليها أن تسمع لزوجها وأن تطيع زوجها إذا أمرها بأمر رأى أن المصلحة فيه. وهو هنا الزوج رأى بأن أخت المرأة، أخت زوجته، زوجها لا يسير في بيته على نهج قويم ولا على صراط مستقيم، فخشي على زوجه خشي على زوجه من أن تذهب إلى هذا البيت، وبالتالي على المرأة أو على الزوجة ألا تذهب، ولكن لا تنقطع عن أختها، يعني تواصلها بالاتصال، يذهب هو مع زوجته إلى بيت أختها، ولا يجعل زوج أختها يأتي ويجلس معهم أو ينظر إليها أو أن يتعامل معها. ثم بعد ذلك ما الحرج أو ما المانع في أن تذهب هذه الأخت، يعني أخت زوجتك، إلى بيت أمها، وأن تذهب زوجتك إلى بيت أمها ويجتمعان هناك؟ المهم لا تكون هناك قطيعة رحم، ولا تخالف المرأة زوجها عندما يأمرها بمعروف، عندما يأمرها بإيه؟ بمعروف، لأن أمره له في هذه، أمره لها في هذه الحالة من البر والمعروف، لأنه يخشى عليها، يخاف عليها الفتنة، يخاف عليها أن تتأثر من رجل لا يعرف ربه سبحانه وتعالى ومولاه. وبالتالي أقول لهذه المرأة عليك أن تبادري مباشرة بالرجوع إلى زوجك، وأقول لأم هذه المرأة طالبا منها أن تتقي ربها في بنتها حتى لا تكون سببا في خراب البيت عليها. ثم أقول للزوج اصبر على زوجتك، اصبر على زوجتك، واتخذ من الوسائل والأسباب الصحيحة التي يتم التواصل فيها بين العائلة، فزوجتك تزور أختها ويمكنك أن تذهب معها حتى تدفع ما تخاف أنت منه، أو أن تتصل بها وأن يتواعد على أن يلتقي في بيت أمهما. هذا أمر أيضا كله من الوسائل التي يعني تجمع شتات هذه الأسرة بفضل الله تبارك وتعالى. الأخ خالد من فلسطين يقول أعمل في كنيسة، فهل هذا حلال أم حرام؟ أقول له يا أخي بارك الله فيك، هذا حرام. يعني كيف يعني تسمح لك نفسك أن تعيش بين الصلبان والأجراس الباطلة، وأن تستمع وأن تشاهد الشركيات التي يسب رب العالمين سبحانه وتعالى من خلالها؟ اتق الله تبارك وتعالى واترك هذا العمل المحرم. الله تبارك وتعالى ذكر من صفات عباد الرحمن أنهم لا يشهدون الزور، يعني ورد أنهم لا يرون، لا يذهبون إلى الأماكن التي فيها زور، فما بالك وأنت تعمل تساعد وتخدم من يشرك برب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه؟ انقطع بارك الله فيك عن مثل هذا المكان، فلا يحل لك أبدا أن تبقى فيه بعد هذه اللحظة، لا يحل لك ذلك أبدا. الأخ محمد من الجزائر يقول بأن عندهم مسجد هناك في الجزائر وبجانبه مسجد آخر، ويقول قبل أذان العشاء يرددون في مكبرات الصوت كلمات يصلون فيها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويترضون فيها عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغير ذلك، وكلمات أخرى كما قال. ويقول في يوم الجمعة يرددون نفس الكلام، والأصوات مرتفعة، والكلام يعني يختلط الأصوات ومكبرات الصوت تخلط الكلام بعضه ببعض، ويقول هل هذا من السنة أم لا؟ ليس هذا من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لم يرد أبدا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقوم الواحد منهم قبل وقت الأذان، وأنا قد شاهدت هذا في بعض البلاد، ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام أو يترضى عن الصحابة. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام حق ومن أفضل القربات إلى الله تبارك وتعالى، ولكن لا تفعل إلا في مواطنها الصحيحة، لا تفعل إلا في مواطنها الصحيحة. فعل لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام فنحن لا نفعله. إن أردت أن تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وتجالس في المسجد بين المغرب والعشاء لك ذلك، بين المغرب والعشاء من بعد صلاة المغرب صلي كما شئت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما أن تقف في وقت محدد وأن ترفع صوتك بهذه الصلاة وكأنك تأتي بعبادة أو شعيرة أو غير ذلك، فهذا لم يكن أبدا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. افعل أنت ما شئت في ذلك، ولك أجر وأنت مأجور، وتفعل فعلا من الخير والبر والإحسان، ولك فيها أجر، ولك في ذلك أجر عظيم. أما أن تفعل فعلا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام فهذا نقول لك فيه قف. لماذا؟ لأن لم يكن هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ما قام النبي صلى الله عليه وسلم وأتى بجماعة في وقت من الأوقات واجتمع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين في مسجده وفعلوا هذا الفعل أبدا، لم يثبت. ومن كان عنده دليل فليأتي به من السنة، كتب السنة الحمد لله متوافرة بين أيدينا الآن لم يثبت عن أحد من الصحابة أن فعل ذلك، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام حث أصحابه على فعل ذلك، وبالتالي نحن لا نفعل هذا ولا نأتي بأمر لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهو قد ذكر بأن إخوانه هناك في الجزائر يعني يفعلون أشياء أخرى سوى ذلك، وبالتالي أقول لهم زنوا أعمالكم على هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فما كان يفعله فافعلوه، وما لم يفعله فلا تفعلوه. لا يمكن أبدا أن يكون هناك شيء يقرب إلى الله عز وجل أو إلى الجنة ولم يدل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته عليه، لأنه ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، وما لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دينا فهو اليوم ليس بدين. الذي لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام نحن لا نفعله. ولكن أيضا من تتمة الجواب على ذلك أقول للأخ محمد جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم جميعا، عليكم أن تواجهوا ذلك بالمعروف وأن تنصحوا إخوانكم الذين يفعلون ذلك، وأن تبينوا لهم وجه الحق والصواب، ولا يسبب هذا الأمر من القطيعة فيما بينكم أو هجر بيوت رب العالمين سبحانه أو غير ذلك. ولكن احرص على أن تعلم الناس السنة بالحكمة والموعظة الحسنة. بعض الناس ينفعل أمام بعض المخالفات، لا، يجب أن تواجه ذلك بإحسان، يجب أن تواجه ذلك بمعروف. يقول رب العالمين في كتابه ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الأخت أم مريم تقول بإني بنت ابني أخي زوجها يعني تزوجت، والحفل كان فيه من اللغو من الآثام ما فيه، وبالتالي لم يحضره، وزوجها يود أن يذهب ليبارك لهم بعد الزواج، وهي تود أن تذهب معه، وزوجها يقول لا لا تأتي خشية أن يكون هناك لوم من ألوان الاختلاط. تقول وهي منتقبة: يا أخي بارك الله فيك، من باب التواصل والتعاون وعدم إغار النفوس خذ زوجتك معك، وما وجه الاختلاط في مثل هذه الحالة عندما تذهب إلى عروسين لتهنئهما بزواجهما، وخاصة أنكم لم تشاهدا مثلا وتشارك في عرسهما أو في فرحهما. اذهب بزوجتك والتجلس زوجتك على حالتها وهي قد غطت وجهها، ولا حرج حتى لو جلس زوج بنت أخيك معكم في المكان، فامرأتك بفضل الله جالسة معك وقد غطت جميع جسدها، وهذا دفعا لما يمكن أن يقوم في النفوس من الشكوك أو الريبة أو قطيعة الرحم أو غير ذلك. الأخ محمود يقول متزوج من 3 سنوات ويعني بتنزل دورة على زوجته نتيجة هرمونات 3 مرات كل شهر، وفي رمضان الماضي أفطرت 13 يوما، وماذا تفعل؟ سألته عن صحتها قال عندها أنيميا أو ضعيفة، فأنا لا أعرف الحالة على ما هي عليه، هي التي تعرف نفسها. وبالتالي أقول إن كانت تستطيع، إن كانت تستطيع وأنصحها بالصيام في أوقات الشتاء واليوم قصير، إن كانت تستطيع دون حرج في ذلك أو مشقة أن تقضي هذه الأيام فهو الواجب في حقها. إن كانت تستطيع أن تصوم والله يعلم منها ذلك فهو الواجب في حقها، وإن كانت لا تستطيع. أنا أقول هذا ليه؟ لأنها شابة، يقول أنا تزوجت من 3 سنين، إذن يعني الأمر قريب. طيب معنا هذا الاتصال ثم أعود. السلام عليكم. الأخت أم إسلام إسكندرية.
عليكم السلام.
تفضلي.
أيوة السلام عليكم.
تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة يا شيخنا الله يكرمك.
تفضلي.
أنا عايزة أسأل حضرتك إن شاء الله.
تفضلي. بس وطي صوت التلفاز شوية لو سمحت.
حاضر حاضر. تفضلي. عايزة أسأل حضرتك إن شاء الله.
تفضلي اسألي.
أنا والدتي كانت مريضة وتركت لي شقتها.
نعم.
وتركت الشقة ليا يعني.
نعم.
تركت لي الشقة في أمانة في, في, في عندي يعني.
نعم.
تركت لي المفتاح وأنا كنت أمينة على حاجتها وكده.
نعم.
وراحت عند إحدى أخواتي يعني وهي تعبانة.
نعم.
فلما رجعت
اتهمتني بالسرقة وأنا وأولادي. والله يا شيخ والله وأقسم بالله فأنا ما يعني والله يا شيخ ربنا شهيد وكيل إن أنا ما مديت إيدي على حاجتها وهي يعني اتهمتني بالسرقة أنا وأولادي. غير إن أنا طبعا كلام ده شهرت ما بين أولادي ما بين إخواتي وما بين زوجات إخواتي وكلمت كلام يعني وبقت تيجي تبهدلني في بيتي وقدام جيراني وكده. الله المستعان وربنا يعني هو المستعان. والله يا شيخ والله يا شيخ انا ما خنتها ولا اي حاجه من دي بل انا حافظت على الامانه انا واولادي. وانا رحت لها برغم ان هي عملت فيا عشان استرضيها وهي برضو ما رفضت انها تتكلم معايا وبقت وشتمتني وبهدلتني وكرشتني من بيتها. وانا مش عارفة هل انا كده معاقة لها ولا انا يعني انا مش عارفة يعني انا مستعينة بالله انا مستعينة بالله بس انا مش عايزة ربنا يحاسبني فيها. انا مش عارفة اعمل ايه. ربنا يجزيك كل خير عنا يا رب.
حاضر. الاخت ام مصطفى من اسكندرية. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ عبد الله
تفضلي.
لو سمحت شيخ انا عندي سؤال عايزة ان شاء الله ربنا ييسر الامر. انا متزوجة من حوالي 10 سنوات عندي طفل عمره 10 سنوات وطلقت قعدت فترة الطلاق 7 سنوات وبعد كده تزوجت الان وانا حامل في شهر ونص تقريبا ان شاء الله وزوجي عايز ينزل الطفل ده.
عايز ايه؟
عايز يجهد الطفل ده. مش عايز
الطفل
علما ان انا متزوجه يعني انا زوجه تانية وهو عنده 4 اولاد.
انت في شهر كام دلوقتي؟
انا متمسكه بالحمل ده يعني خوفا اولا من الله تاني حاجه ان ربنا.
انت حامل في شهر كام؟
نعم.
في اي شهر الان؟
انا في الشهر الثاني قربت اخلصه فاضل لي ايام ان شاء الله.
نعم.
فانا مش عارفه يعني هل ارضاء الزوج ولا انا اجهده ولا انا مش عارفه.
حاضر. المستعان. تسمع الجواب. حاضر. حقيقة بقي يعني من الوقت قليل وعندي بعض الأسئلة سأجيب إن شاء الله حسب ما يتيسر ولو بقي شيء سأعد إخواني المشاهدين أن ينتظروني في الحلقة القادمة في يوم السبت القادم إن شاء الله تعالى لأجيب عما لم أتمكن أن أجيب عنه في هذا الوقت بإذن الله تبارك وتعالى. أنا أقول للأخ محمود بالنسبة لزوجته إن استطاعت أن تصوم وربي يعرف عنها ذلك فلتصم ولتختار الأيام التي يكون الوقت فيها يعني وقت النهار فيها قصير كالشتاء وتصوم. أما إن كانت يعني ويعلم الله عز وجل منها ذلك تعجز عن الصيام فلتطعم عن كل يوم مسكينا والله أعلم. أيضا يقول يعني بالنسبة للإنسان يعني ملتزم عنده وساوس وشكوك وهذه الوساوس تفسد عليه العبادة ماذا يفعل؟ يفعل انقطع عن الوساوس. بارك الله فيك. الإنسان عنده وساوس عليه أن ينقطع عنها وإن لم يجد سبيلا لذلك يعني ما استطاع أن يقاوم نفسه فليذهب إلى أحد الأطباء يعالج نفسه عندهم. والحقيقة بعض الناس قد أصيبوا بعض هذه الأمراض وربما يعرفوا بعضهم وذهبوا إلى بعض الأطباء وعافاهم رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. أخي رضا من السعودية له سؤالان والحقيقة أنا يعني سأنتهي بالإجابة عن هذين السؤالين على وعد إن شاء الله عز وجل إن أحيانا الله تبارك وتعالى أن ألتقي بكم في اللقاء القادم لأجيب عما بقي من أسئلة مع ما يأتي إلي منكم إن شاء الله. الأخ رضا من السعودية أقول له سؤالين. سؤاله الأول التأمين الطبي الشركة تدفعه عنه فهل يعالج فيه أم لا؟ أقول بأن التأمين الطبي إذا أجبر الإنسان عليه أو دفع لك وأصبح متاحا فلا حرج في أن تستفيد منه إن احتجت إليه وإن تورعت من استخدامه فهذا خير لك إن كان الأمر فيه سعة لديك. وإن كنت محتاجا إليه فقد دفع وأنت لم تفعل شيئا ولم توافق عليه وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا وعنك. أما سؤالك الآخر بأنك تعمل محاسب في شركة وبترى التحويلات الواردة عبر المعاملات البنكية اللي جاي من البنك وبترى فيها فوائد أنت لم تفعلها تقول علي ذنب وأترك الشركة أم لا؟ أقول لا ذنب عليك في هذا. الشركة لا تعمل في مسائل ربوية ولا تعمل وأنت في بنك وإنما نتيجة وضع المال في البنوك من خلال هذا التعامل هو اللي بيجعل البنك يضع شيء من هذه الأرباح. أنت انصح صاحب الشركة أن ينقطع عن ذلك. أما عملك أنت في ذات هذه الشركة فأرى بأنه بعيد كل البعد عن شائبة الربا، والله تبارك وتعالى أعلم. إخواني الكرام، أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن ييسر اللقاء بكم في اللقاء القادم إن شاء الله تبارك وتعالى، حتى ألتقي بكم مرة أخرى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضاء الله غايتهم، وهم للحق أنصار.